عارف في العيد لما يبقى عندك عيل غتت في عيلتك، اللي هو بيفضل منشن البندقية في وشك وانت تفضل تزقها وتقول له بس يا بابا يا حبيبي عيب يا نيل احمد، عارف العيال دي؟
ايوه
هي العيال الرخمة المخدود دي. تخيل بقى لما يكون في عيل زي ده بس على اكبر شوية، يعني جسمه ما شاء الله قد قدرة الفول ومخه مخ عيل في تانية ابتدائي، عيل اهله فهموه انه مش هيلعب في الضيوف ببندقيته، لا ده هيلعب في كوكب بحاله واولهم شعبه. هو حاكم صحيح بس مش زي بقية الحكام، ده مبعوث إلهي لا يسأل بيعمل إيه ولا حد يستجري ينطق معاه. لا وكمان مش بس ماسك بندقية، ده في الإيد التانية زرار نووي لو فكر يضغط عليه هيفجر نص الكوكب حرفيا. محتاج أقول لك مين العيل ده ولا عرفته؟ أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في الدولة اللي بينضرب بها المثل في الدكتاتورية والقمع، حيث آخر الرجال المختلين والحاكم اللي قفل عداد الجنان والخلل. أهلا بيكم في كوريا الشمالية. لو جيت تسأل ثلاث تنفار عن كوريا هتلاقي الثلاثة كلهم بيقولوا لك مش كوريا دي بتاعت النووي، ولو كملت العدد لحد 10 ولا حاجة ممكن يطلع لك واحد ولا اتنين بالكتير يقولوا لك انت تقصد انهي كوريا، الشمالية ولا الجنوبية؟ وده عشان ببساطة كوريا ارتبطت في ذهن الناس بالشمالية اللي موقفة العالم على رجل، مع ان الجنوبية دولة متقدمة عندها صناعة وتجارة وبتنظم كاس عالم وبتعمل افلام بتاخد اوسكار كمان، بس رغم كده العالم كله بما فيهم كوريا الجنوبية دي نفسها مش عارفين يناموا ولا يرتاحوا وفي في الكوكب حاجة اسمها كوريا الشمالية. ما هو يعني لما تلاقي دولة مقسومة نصين، نص متقدم وديمقراطي ونص شيوعي وديكتاتوري سايق ابن مجنونة، يبقى مستغرب ان تكون الدنيا مولعة ما بين الصين ودول. كوريا الشمالية بقى هي النص اللي مولع اكتر، هي الدولة اللي جاهزة تنفجر في اي لحظة وتاخد معاها بلد ورا التانية في سكتها وعلى راسهم كوريا الجنوبية. ولو الانفجار ده حصل مش هيبقى مقتصر على الكوريتين دول بس، ده كل واحدة منهم هتنادي على حليفها البادي جارد بتاعها اللي مش هيقف يتفرج وهي بتتخانق مع اختها، فهيسحب جيشه وعتاده وهيلحقها طوالي. محتاج اقول لك بقى كل واحده فيهم تبع انهي معسكر؟ عيب، انت متابع قديم وخلاص كبرت وبقيت فاهم الزتونه الواحده. كوريا الجنوبيه ام ديمقراطيه وراسماليه هتجري على امريكا، اما الشماليه ام شيوعيه وديكتاتوريه وقمع هتجري على مين؟ ايوه الله ينور عليك، الصين. فتقدر تعتبر الصين هي الحليف الاقوى والاهم لكوريا الشماليه، ولو اعتبرتها امها كمان مش هقول لك غلط. يعني لما تلاقي اكتر من 84% من واردات كوريا جايه من الصين وزيهم صادرات بتشتريها الصين من عندهم، فتقدر تفهم كوريا اللي هي اصلا فقيره معتمده على مين يرطعها يدعمها اصلا. هل ده معناه ان يعني كوريا ميته في دباديب الصين خالص؟ لا طبعا، يعني كل اللي بنقوله ده في الاقتصاد اللي ما بينهم، ومع ذلك كوريا مش واثقه في الصين 100% برضه، ده لو افترضنا انها بتثق في دوله واحده في العالم كله. لكن في النهايه ما عندهاش بديل، هي عايشه بتلاعب الكل بمنتهى القوه بدل ما يعملوا جبهه موحده ضدها فتروح تحت رجليهم. اما الصين بقى نفسها فالحقيقه انها اكيد مش عاوزه تدخل حرب مش بتاعتها، بس هي عارفه ان لو حالفتها دي وقعت او حصل اتحاد بينها وبين كوريا الجنوبيه اللي تابعه لامريكا، فهتلاقي قواعد امريكيه في ثانيه اتثبتت على حدودها وهتقرفها في عيشتها. ده غير خوفها ان كوريا لو جرى لها حاجه هتلاقي ال 25 مليون كوري اتحولوا للاجئين وجايين لها يخبطوا على الباب ويخشوا. يعني بالبلدي الصينيين بيامنوا نفسهم بالتحالف مع كوريا الشماليه عشان تحمي حدودها هي مش عشان سواد عيونها. اما امريكا فهي لا ليها في الخناقه برضه ولا متحمسه قوي ان الكوريتين يتحدوا، بس لو خاطرت وشالت ايدها وقت العركه ما تقوم فساعتها كل الحلفاء بتوعها في المنطقه هيقولوا الحق دي باعت كوريا، امريكا بتبيع اللي تبعها يا جدعان، وساعتها يا هينقلبوا عليها يا ينضموا لاعدائها، وده طبعا يعني امريكا مش عاوزه. عشان كده امريكا حط حوالي 30 الف عسكري في كوريا الجنوبيه عشان يبقوا احتياطي وقت ما يحصل لبش. دول كده كل اطراف الليله؟ لا طبعا، لسه في دوله كمان. ما بين الفريق ده والفريق ده في اليابان اللي واقفه تتفرج على الكل ومضطره تمشي على الحبل مع كل الاطراف. ايه ده؟ يعني هي اليابان اجمد من الصين عشان نتكلم عليها كند كده للصين؟ لا ما ساعتك في حاله كوريا اليابان فعلا في حته تانية خالص، مش بس لانها عارفه يعني ان اي خناقه هتقوم في كوريا هتكون هي طرف فيها بمزاجها او غصب عنها، لكن كمان عشان يعني ما شاء الله عندها تاريخ منيل مع كوريا، تاريخ يخلي كوريا تلعنها اليوم الدين. بس اليابان دي انا احكي قصتها واحده واحده كده على رواقه كمان شويه، ما تستعجلش يعني. المهم هنا ان الدنيا ماشيه باللعبه الخالده في السياسه اللي هي التسويات، يعني شويه تفاهم شويه عقل وهي الدنيا بتمشي. اي نعم كوريا الجنوبيه عصر على نفسها الليمونه عشان الامور تمشي، واي نعم كوريا الشماليه ما عندهاش حتى الليمونه دي من كتر يعني خلقها في مناخيرها، لكن هي الدنيا ماشيه شويه تشوفها خلاص على حافه الاشتعال وشويه تلاقيها واقفه محلك سر، لا حرب ولا سلم والوضع مكمل على ما هو عليه. العالم كله عارف ان الحل الوحيد ان الدنيا تمشي زي ما هي، لان مفيش دوله عاقله عاوزه صواريخ تضرب بقى يمين وشمال ولا حرب اهليه ولا حرب عالميه جديده تدخل فيها الصين ضد امريكا، ولا طبعا عاوزه نووي يحول العالم لخراب ويفتح الباب لطوفان لاجئين في كل حته. فبيقولوا لصم يا عم كل حاجه وسيب الجيل اللي جاي بقى يحلها على مهله بقى. والجيل اللي جاي يرميها على اللي بعده وهكذا. كوريا الشمالية فاهمة ده كويس قوي وعارفة تستغله لحسابها، مش بس قدام العالم، ده حتى قدام شعبها الغلبان، شعبها اللي مفهمان انها دولة قوية وفظيعة الكوكب كله بيخاف منها، دولة بتحميهم وواقفة في وش الأجانب الوحشين الأشرار، لأنها دولة ديمقراطية شعبية مش زي أي دولة. بس الحقيقة بقى إن كوريا طبعا هي أقل دولة ديمقراطية في العالم، والشعب عندها هو آخر همها. دولة عملت كل حاجة شمال في السياسة ممكن تتخيلها، اعتقالات، تعذيب، محاكمات صورية، معسكرات مرعبة، رقابة بتراقب النفس، فساد وخوف زرعاه في نفوس الشعب إن هم حتى يفكروا في فكرة ضد الدولة، مش بس يقولوها أو يعملوا بيها، واللي تخطر في باله فكرة بس من دول على طول يترمى مع اخواته اللي ما يقلوش عن 150 الف سجين ولا حاجه في معسكرات معموله ليهم مخصوص. معسكرات ما فيهاش غير اشغال شقه بالنهار وشؤون معنويه وبرمجه الدماغ وغسيل مخ بالليل، بيسموها اعاده تعليم، اللي هو ببساطه شديده جدا اي حد يعني يفكر يعترض على حاجه في الدوله بياخدوه كده يفتحوا دماغه يصنفروا مخه ويفرمطوه من اول وجديد. الواحد من دول يدخل المعتقل متمرد ومعارض، يخرج وهو بيسبح بحمد النظام. فطبعا لما ده بيحصل سواء للمواطنين اللي جوه المعتقل او المواطنين اللي بره، تفتكر هتعرف الناس راضيه عن حكومتها ولا لا؟ هتعرف الناس حاسه بايه تجاه بلدها وسياساتها فعلا؟ مستحيل. ده راجل لما زعيمهم كيم جونج ايل مات في 2011 كان في حاله هستيريا جماعيه للشعب، والكاميرات كانت جايبه الناس في الصفوف الاولى وهم بيولولوا. بس اللي ضحك ان كل ما كنت تبعد صف ورا الثاني كانت الولوله بتقل والعياط بيخف واحده واحده. ما تعرفش بقى اللي قدام دول يعني كانوا بيعملوا كده عشان الكاميرات، مرعوبين يطلعوا فيها ما بيصحوش كفايه، ولا اللي محطوطين قدام دول تبع النظام، ولا بيعيطوا من قلبهم، ولا ايه بالظبط؟ ما تعرفش. او شفت الحيره دي؟ ده واحنا بنتكلم في حاله واحده بس، فما بالك باستطلاع راي حقيقي ولا تصويت سياسي ولا حاجه. عرفت ليه بقول لك مستحيل تعرف اللي في دماغ الكوريين من كتر اللي عاملينه فيهم هناك، او يعني بالتحديد اللي عامله فيهم الحاكم بتاعه؟ وقبل ما تفتكر انه حاكم واحد فلته كده يعني، فخليني اقول لك انك غلطان، دول سلسال يا معلم، يموت واحد يجي ابنه ورا، وكلهم نفس القطعية والدماغ والشر، كلهم شاربين نفس الأفكار وعندهم نفس السياسة، وكلهم من أول ما كوريا تأسست وهم بيتعاملوا على إنها مش معمولة اعتباطا كده، ده تصميمها نفسه جاي من فوق من السماء، والإله هو اللي بعت ابنه للأرض مخصوص عشان يحكمها، فاسم الله عليه نزل واتجوز ست وجاب ناس للكوريين بقى، حاكم نص إله يا باشا، يعني هو الرب اللي ما بيغلطش وأمره ونهيه ماشي على رقاب الكل، هو ذات نفسه الرب، مش ففهمناها سليمان بقى وجو الهوا ده. فلما تلاقي الإعلام بيوصفه على إنه رسول السماء ونور الشمس اللي بيهدينا وزعيم العالم في القرن 21، فما تستغربش لما الشعب نفسه يبقى مغسول مخه وبينام ويقوم يحلم بالحاكم بتاعه، ولو دخل بيهم حرب هيقولوا له أمين إحنا معاك، جايز لما نموت نرتاح من العيشة اللي عايشينها دي. إيه موضوع الحرب ده بقى ومع مين؟ هنعرف حالا، بس عشان تفهم الصورة كاملة يعني لازم أجيب لك الشريط من أوله عشان تتعرف على تاريخ كوريا وتفهم ليه موقعها كان وهيفضل هو سبب الحرب اللي ممكن تقوم في أي لحظة. مبدئيا كوريا الشمالية مع الجنوبية الاتنين على بعض كانوا دولة موحدة، والمنطقة دي كلها كان اسمها شبه جزيرة كوريا عشان متحوطة بالمياه من كل ناحية ما عدا الشمال اللي في الصين، تمام؟ على مدار تاريخها بقى كوريا دي لحد القرن العشرين مثلا كانت ملطشة للي رايح واللي جاي، احتلال اوكي، تتنهب وتتسرق مش مشكلة، حتى اللي كان رايح من مكان لمكان كان لازم يعدي عليها بالمرة، المغول نزلوا فيها والصينيين واليابانيين بدل المرة اتنين وتلاتة، لدرجة ان البلد نفسها زهقت من الكوكب باللي فيه وقطعت روابطها التجارية لفترة، يمكن ربنا يهدي دول العالم دي كلها ويسيبوها في حالها، بس برضو ولا حياة لمن تنادي. في القرن العشرين اليابانيين سيطروا على البلد كلها، بس المرة دي قرروا يبدأوا خطة يعني تدمير لثقافتها، منعوا اللغة الكورية ومنعوا تدريس تاريخ كوريا وفرضوا عليهم ديانتهم بالعافية، وطبعا كل ده زي ما متخيل خلى كوريا تلعن سلسفين اليابان لحد النهاردة. بس كل ده كوم واللي جاي كوم تاني. اليابان لما تهزمت في الحرب العالمية التانية كوريا فلتت من سيطرتها وتقسمت نصين بالظبط بحاجة بيسموها خط العرض 38. تسمع انت عن خطوط الطول ودوائر العرض اللي كنا بناخدها في الجغرافيا في تانية رابع دي اللي هي بتقسم الكرة الأرضية دي؟ ايوه عليك نور. او خط 38 ده كان معدي على نص كوريا بالظبط وكان هو السبب في اسمتها. ازاي الكلام ده؟ لما اليابان اتهزمت والمستعمرات بتاعتها بقت مفتوحه على البحر للدول الكسبانه في الحرب انها تقسمها براحتها بقى على نفسها، جه السوفييت واخدوا شمال كوريا، فامريكا حست ان كوريا هتضيع من ايدها وبدات تعمل بقى اجتماعات ليل ونهار لحد ما اتنين ظباط امريكان قالوا لك احنا لقينا حل حلو قوي، افتح يا ابني الخريطه اللي في ايدك دي، بس دي خريطه ناشونال جيوغرافيك يا عم، ان شاء الله تكون خريطه سبيس تون، افتحها بس، شايف خط 38 اللي قطع كوريا نصين ده؟ احنا نقف عنده ويا دار ما دخلك شر، السوفييت ياخدوا النص اللي فوق براحتهم واحنا ناخد النص اللي تحت. حبايب روسيا، روسيا قالت لهم حبايب و100 فل و10. مع ان اللي يضحك بقى ان خط 38 ده كان الروس واليابانيين يعني بيتخانقوا عليه وقت ما قرروا يقسموا مناطق النفوذ ما بينهم وبين بعض بعد الحرب اللي دارت بينهم سنه 1904، هو نفس ذات ام الخط، وكان ممكن يقسموا بيه كوريا ما بينهم عادي جدا، بس يشاء القدر ان ده ما يحصلش وتمر السنين وتبقى اللي بتخمس في كوريا هي امريكا مش اليابان، وبس يا سيدي. من هنا اتقسمت كوريا رسميا لنصين في غمضه عين كده، شفت السياسة حلوة ازاي؟ المهم يعني من هنا تفهم ليه كوريا الشمالية اللي السوفييت كانوا يعني مشرفين عليها ومن بعدهم الصينيين بقت دولة شيوعية، والجنوبية كانت ديكتاتورية برضو بس تابعة أمريكا اسمها جمهورية كوريا، وتحول النصين لحتتين شطرنج في إيد روسيا وأمريكا في الحرب الباردة، وقت ما كان هدف كل دولة أنها تكسر عظم التانية وتسيطر على كل شبر في الأرض لحسابها. بعدها بكم ثانية روسيا سحبت قوتها من النص الشمالي، ووراهم بسنة أمريكا عملت نفس الحكاية وسحبت قوتها من النص الجنوبي. فساعتها كوريا الشمالية لقيتها فرصة العمر بقى، وقررت تعدي خط 38 ده عشان تعيد توحيد كوريا تاني تحت إيدها، وفعلا وصلت بقوتها تقريبا لحد الساحل الجنوبي. ساعتها أمريكا وقفت على حيلها وقالت لا، مش معنى ان كوريا الشماليه اتجرأت شويه تبقى تتنطط على سيادها بقى. طبعا الموضوع كان مصالح مش اكتر، يعني لا في انت اتجرأت ولا اتنيلت. يعني امريكا كانت عارفه انها لو ما وقفتش مع كوريا الجنوبيه في الوقت ده كان في الخمسينيات، فساعتها هتخسر كل الحلفاء اللي عملتهم في المنطقه وفي العالم كله، من اول اليابان والفلبين لحد دول البلطيق وبولندا. الخمسينات دي كانت يعني ذروه الحرب البارده، فما فيش مجال ان فريق يخسر حليف تبعه لصالح الفريق التاني، خصوصا ان الخصم هيبقى روسيا والصين مش اي خصم. عشان كده فعلا امريكا اتحركت ووراها قوات تابعه للامم المتحده ونزلت على كوريا وفضلت تزق قوات الشماليه خطوه ورا التانيه لحد ما مش بس عدت بيهم خط 38 تاني، دي رمتهم تقريبا لحد نهر يالو اللي هو اخر حدود كوريا الشماليه بينها وبين الصين. طبعا هنا الصين اتنفضت، ما بقتش على بعضها يعني قوات وامريكان وعلى حدودي احي، وبسرعه طلعت بقواتها على كوريا الشماليه وهاتك يا دعك لمده 36 شهر قتال عنيف ما بيوقفش، راح فيه ارواح كتير وخسائر اكتر من الطرفين، لحد ما بالعافيه يعني اتفقوا على هدنه وكل واحد بقى لزم حدوده وبينهم خط 38. بالك انت لو جيت تبص على شبه جزيره كوريا كلها كده هتلاقي التقسيم بتاع الخط ده ظلمها جدا، لانها منطقه واحده ما ينفعش تبقى نصين. يعني من الشرق هتلاقي سلاسل جبال اخده من فوق لتحت، فجاه يطلع لك خط زي الخازوق يقسم الجبال دي نصين. اما من الغرب فكوريا كلها يعني متمهده كده ومنبسطه اكتر من الشرق اللي كله جبال، فمنطقي جدا يعني انك تلاقي غالبيه الكوريين عايشين في الجزء ده، لكن برضو طلع خط زي الخازوق كده قسمهم. حتى المنطقه منزوعه السلاح اللي بين الكوريتين تحس كده ان الجغرافيا طلعت لهم لسانها فيها وقالت لهم مش انتوا قاسمينها نصين؟ طب اهو نهر بالطول جاي من كوريا الجنوبيه طالع للشماليه وشارخ الخط اللي بين البلدين، ده هي فيكم انتوا والخط بس يا معلم. ومن ساعتها لحد النهارده والكوريتين في شبه حاله حرب تقريبا، حاجه كده زي الهند وباكستان مثلا، الاثنين فاضل لهم تكه وتلاقي الدنيا ولعت في اقل من ثانيه ما بينهم. اي نعم محدش عنده معلومات اكيده يعني اذا كانت كوريا عندها رؤوس نوويه تضرب بيها ولا لا، لكن بعيد عن النووي لو هنتكلم عن الصواريخ والمدفعيه العاديه اللي عندهم فما فيش اكتر منها، ولو هنتكلم عن القوات فبالكوم فيها جيش كوريا الشماليه قوامه اكتر من مليون جندي وبتصنف واحد من اكبر الجيوش في العالم، فلو حتى يعني جزء كبير منه مش متدرب تدريب عالي لكنه يفضل كله على بعضه يتخاف منه نص، يعني بقول لك مليون بني ادم. وديني لسه حكي لك على الهجوم اللي عملوه في الخمسينات، لا الكوريين ولا الامريكان ولا اليابانيين حتى ناسينه او بيروح من بالهم ومتوقعين انه ممكن يتكرر في اي لحظه، خصوصا وان سيول عاصمه كوريا الجنوبيه مش بعيد عن خط 38 ومنطقه نزع السلاح اللي فاصله ما بينهم يا دوبك بتاع 56 كيلو ولا حاجه. فانت متخيل لو كوريا الشماليه قررت تعمل هجوم جديد هتوصل العاصمه بسرعه ازاي؟ عارف بقى العاصمه دي بالمناطق اللي حواليها بس فيها قد ايه مواطنين؟ فيها نص سكان كوريا الجنوبيه تقريبا، ده غير بقى المصانع والبنوك وغيرهم الحاجات اللي موجوده فيها. يعني لو كوريا الشماليه ضربتها بالمدافع هتجيب البلد على الارض وهتقضي على السكان والاقتصاد سوا، في حين بقى ان عاصمه كوريا الشماليه ابعد عن الحدود بكتير ومتحوطه بجبال تحميها، يعني اللي هيحصل في عاصمه كوريا الجنوبيه مش ممكن يحصل في الشماليه. ويمكن ده اللي طمن كوريا الشماليه بدري بدري وخلاها تحط فوق التلال بتاعه منطقه نزع السلاح دي بتاع 10000 مدفع، او حبه من ال 10000 دول يقدروا بالقذائف بتاعتهم يضربوا قلب سيول بالظبط، وكلهم ما شاء الله يعني مداهم يجيب منطقه سيول الكبرى اللي هي العاصمه بحبايبها باللي حواليها. هتقول لي يا عم ما الطيران الكوري ولا الامريكي يقدر يضرب المدفعيه دي ويسويها بالارض؟ اقول لك هو الموضوع يعني بالسهوله دي خد لك بتاع يومين ثلاثه وممكن يدمروها فعلا، بس خلال الكام يوم دول هتكون العاصمه ولعت. ده لو كل واحد من مدافع ال 10000 دول ضرب قذيفه واحده بس سيول هتتسوى بالارض. وغير المدفعيه الخبراء بيتوقعوا ان لو قامت حرب مفاجاه قوات كوريا الشماليه هتضرب لها في اول ساعه بس بتاع نص مليون طلقه ولا حاجه. ايه بنبالغ؟ خلاص خليهم نص الرقم يا سيدي، خليه خمسه حتى برضه كتير ونتائجه مرعبه. يعني وقت ما تبدا كوريا الجنوبيه تفوق لنفسها وتجهز للحرب هتلاقي ملايين من وراها بيجروا هربانين من الضرب، فالبلد تتشل حرفيا، لا هتبقى عارفه تصد الضرب اللي من الشمال ولا الناس اللي متكدسين وبيجروا للجنوب. فكرك بعد كل ده لو قامت حرب كوريا الشماليه هتسيب الجنوبيين ياخدوا نفسهم ويرتبوا ورقهم؟ ده غير الرصاص والمدفعيه هم نفسهم هيتحركوا عشان يلحقوا يحتلوه، خصوصا ان بعد منطقه نزع السلاح اللي ما بينهم واللي كلها تلال زي ما قلنا الارض اللي باقيه لحد سيول اغلبها متمهد طريقهم زراعي بقى، فقواتهم تقدر تتحرك بسهوله، والجيش يبقى جاي من فوق الارض والقوات الخاصه بتاع كوريا اللي تقريبا حوالي 100,000 هتيجي هي كمان من تحت الارض عن طريق انفاق بيتقال انها اتعملت بالفعل، وزود عليهم بقى غواصات هتلف من البحر وتنزل قوات في الجنوب عشان تعمل كماشه على العاصمه. واخدم بعد كل ده بالخلايا النايمة اللي أصلا تابعين لكوريا الشمالية ومندسين وسط الناس في كوريا الجنوبية.
ها
ليها حق كوريا تترعب من سيرة الحرب ولا لا؟ ده كل اللي بنقوله ده، واحنا ودي مجرد تصورات واحنا قاعدين على حيلنا يعني. فما بالك بقى بجنرالات سهرانين ليل ونهار بيخططوا على الحقيقة؟ ده مش بعيد يعصروا كوريا الجنوبية واللي فاضل منها يحطوه برطمان صلصة. الأخطر والأخطر بقى إن كوريا إيدها مش بس طايلة النص الجنوبي، ده طايلة اللي وراها كمان اليابان حضرتك. يعني وقت الجد تقدر توصل لطوكيو بصواريخها، صواريخ تعدي البحر والمحيط وتنزل زي الرز عليها تغرقها. اليابان عارفة كده وأمريكا عارفة كده، وعارفين كمان إن لو حبوا يدخلوا الحرب ويسندوا كوريا الجنوبية فالصين مش هتسكت وهتتحرك بقواتها للحدود هي كمان وتعلن حالة التأهب القصوى عشان تساند حليفتها. طب هل معنى ده إن الحرب محسومة لكوريا الشمالية؟ طالما هي بالجيش الجامد ده ومعاها الصين وراها، الصراحة لا. خد بالك ما تستهونش برضو بكوريا الجنوبية واليابان وأمريكا من وراه. كوريا الجنوبية عدد سكانها ضعف عدد سكان كوريا الشمالية، واقتصادها أقوى منها 80 مرة حرفيا، مش مبالغة يعني. يعني هي كمان يتخاف منها، وحط كمان فوقها قوات أمريكا واليابان، فهيبقى عندك جبهة تخوف يتعمل لها ألف حساب. جبهة ممكن لو الصين ما شاركتش في الحرب واكتفت بس إنها تعدي الحدود بس عشان تأمن الطريق ليها من سكة كوريا الشمالية بحيث تحافظ على منطقة عازلة بينها وبين قوات أمريكا، لو الصين عملت كده فعلا فجبهة كوريا واليابان وأمريكا هتبقى قوية بما فيه الكفاية إنها تطحن كوريا الشمالية طحن. عشان كده مش من مصلحة حد إن تقوم حرب في المنطقة دي، مش بس عشان محدش هيطلع كسبان منها ولا سليم والكوريتين هيتغربلوا سوا، لكن كمان عشان الدمار اللي هيطول اقتصاد المنطقة كلها ويأثر حتى في اقتصاد أمريكا ذات نفسها. وديك شفت لما كوريا الشمالية جربت تدخل كوريا الجنوبية زمان قعدت لها في الحرب دي بتاع 3 سنين، خسروا فيها تقريبا بتاع 4 مليون بني آدم على مدار الحرب كلها. فما بالك النهاردة بعد التطوير بقى في المعدات والجيش والسلاح من كل الجهات، هتبقى الخسائر قد ايه وهيقعدوا كام سنة تاني في حرب؟ يعني ربنا بس اللي يعلم نهايتها امتى. مهما كوريا الجنوبية حسبتها وحطت خطط وتقديرات لحرب محتملة، فبرضه ساعة الجد الأرقام هتضرب ومحدش هيعرف يعني يتنبأ بحاجة صح. كله ساعة المعمعة هيبقى بيضرب في كله، والرعب هيبقى مغرق الشوارع. ده كفاية المواقع اللي فيها مواد نووية وأسلحة دمار شامل في كوريا الشمالية، دول الصين وأمريكا هما الاتنين مرعوبين منهم، يعني هيبقى تركيزهم كله عليها، خصوصا الصين. أو على الأقل أمريكا بعيد، لكن الصين بينها وبين النووي اللي هيتساب في الشارع ده وقت الحرب كام كيلو بس. يعني لو ما أمنتهوش بقوات قبل ما يتخطف أو يتضرب هتبقى مصيبة سودة. عشان كل اللي قلناه ده يعني من وقت التقسيم وكل جهة حاطة في دماغها اليوم المرعب ده وبتعمل له ألف حساب من بدري عشان يوم ما يجي تبقى جاهزة. كوريا الشمالية بتطور من نفسها وبتبني جيش قوي ومدفعية تحطها على الحدود، وكوريا الجنوبية بترد عليها باقتصاد عملاق وسياسة خارجية مع دول كتير وبحرية يتعمل لها حساب، خصوصا يعني وهي المية أصلا لعبتها لأنها محوطاها من كل ناحية، فلو مش هتعمل فيها بحرية عليها القيمة مين اللي هيعمل؟ لو فوق كل ده بقى تخيل بتعمل كمان علاقات مع روسيا والصين تكيد بها كوريا الشمالية. ما الدولة الصايعة اللي بتشوف مصالحها لازم تزبط مع أي حد، المهم يكون في صالحها وصالح شعبها. علاقات مع أمريكا السبت ماشي، تيجي لحد نعمل علاقات مع روسيا والصين اللي هم الجبهة المعادية وماله ما يدورش. الاتنين تصحى الصبح ترجع تزبط مع اليابان مفيش مشاكل. وعلى سيرة اليابان، خلصنا حكاية الكوريتين بمسلسل الليالي الحلمية اللي شغال ما بينهم ده، تعال بقى ننقل على الزغلولة الصغيرة اللي كانت قاعدة ساكتة وسهولنا طول الحلقة عشان نشوف ايه علاقتها بكوريا من زمان لحد دلوقتي. عشان احطك في الصورة يعني خليني اقولك ان اليابان دي عبارة عن مجموعة جزر مع بعض في اقصى شرق الكوكب، 4 رئيسيين في وش كوريا وروسيا والصين وبينها وبينهم بحر اليابان، والاربع جزر دول هم اللي عايش عليهم غالبية السكان، اما الباقيين فمتوزعين على باقي جزر اليابان اللي عاملين فوق 6000 جزيرة تقريبا. شرق اليابان مش هتلاقي فيه غير المحيط الهادي منهم للشمس على طول على مدد الشوف كده، اما الغرب فهو اللي فيه الشغل كله في اسيا نفسها يا معلم. بس حظ اليابان انها مش لازقة في اسيا، ده بينهم وبين بعض يعني مسافة محترمة بتاع 200 كيلو تقريبا، وده كان سبب من ضمن الاسباب اللي خلت ولا غزو لليابان ينجح. يعني عندك مثلا الصين بجلالة قدرها بعيدة عن اليابان بحوالي 800 كيلو، وروسيا رغم انها اقرب لها من الصين لكن برضه صعب قوات روسيا توصل اليابان. عشان كده تقدر تفهم ليه اليابان مطمنة من ناحية الصين وروسيا اللي هم اكبر بعبعين في اسيا. اما كوريا فجزر اليابان دي لو جمعتها مع بعض كده هتعمل لك دولة اكبر من كوريا الشمالية على الجنوبية سوا، بس مع ذلك يعني تقدر تعتبرها مساحة على ما فيش لان 3 ارباعها ما يتعش عليها خصوصا الجبال، وكلها على بعض ما فيهاش غير حوالي 13% بس اراضي تنفع تتزرع. فبالتالي اليابانيين لازقين في بعض في مناطق محدودة قوي، مطرح ما تلاقي حقول رز هتلاقيهم. والأسوأ إن اليابان أي نعم فيها مية كتير لكن أنهارها مش موصولة ببعض، فبقت فرص الملاحة والتجارة رايح جاي جوا اليابان خلاص مش نافع. زي ما قلنا كل المحاولات لغزو اليابان فشلت لدرجة إن المغول نفسهم اللي كانوا راعبين العالم ما قدروش يغزو اليابان، حاولوا مرتين وفي المرتين فشلوا، لكن الحمد لله ربنا كرم اليابانيين وهم نفسهم اللي غزوا بدل الدولة 2 و3 وعلى رأسهم كوريا زي ما نقول كمان شوية. اللي حصل إن اليابان لما لقت نفسها معزولة عن العالم والملاحة الداخلية زي ما قلنا مش نافع عندها، قالت لك لا طب ما انا استغل البحر اللي ملوش اخر اللي حواليا ده بدل ما انا قاعده زي قرد قطع كده. وفعلا بداوا يعملوا تجاره وعلاقات في الجزر اللي حواليهم وبقوا يعملوا غزوه ورا التانيه على كوريا لحد ما واحده واحده بقوا مسيطرين على المنطقه كلها. وفضلوا يكبروا ويكبروا لحد ما وصلوا في القرن العشرين ان هم يبقوا قوة صناعية وثالث اكبر قوة بحرية في العالم، قوة دخلت حرب مع روسيا وهزمتها على الارض والبحر، ودخلت حرب تانية مع الصين، يعني لدرجة تخليك تسأل هو في ايه يا جدعان؟ انتوا فضلتوا معزولين لحد ما بقى عندكم كبت خلاكم تتخانقوا مع طوب الارض ولا ايه؟ بس خد بالك يعني الحروب دي كلها ما كانتش فراغ ولا تسلية وقت، ده كان ليها هدف وهدف مهم كمان. الهدف ببساطة هو كوريا. اليابان كانت معتبرة كوريا خنجر متنشن على قلبها، عشان كده ما كانتش هتسمح لحد انه يسيطر عليها ويهددها مهما كان مين، فبالتالي اضطرت تدخل الحروب دي عشان تقطع ايد الصين وروسيا من كوريا. ولما سيطرت على كوريا وقت ما كانت متحدة لسه مش مقسومة للصين، ارتاحت شوية من الصداع ده واطمنت ان لا الصين ولا روسيا هتقدر تقرب، وارتاحت اكتر ان الثروات اللي في كوريا زي الفحم والحديد الخام بقوا ملكها وتحت سيطرتها، وده طبيعي لما تعرف ان اليابان ما فيهاش موارد طبيعية غير حاجات بسيطة مش بالكمية اللي تخليها دولة صناعية عملاقة. فحم قليل جدا، بترول شبه مفيش، غاز طبيعي يا دوبك تعمل انبوبتين ولا حاجه في السنه، ده غير الكميات المحدوده بقى من المطاط والمعادن الكتير اللي ناقصه في اليابان. كل ده يخليك تفهم ليه يعني مع اكتشاف حقول غاز في البحر ومعادن جنب اليابان، لكن مع ذلك لسه بتستورد مواردها بكميات مهوله. يعني اليابان اكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم وثالث اكبر مستورد بترول، فده يخليك تفهم ان يعني غزواتها واحتلالها لاكثر من دوله، من تايوان لكوريا المنشوريا لحد ما وصلت للصين كمان، كل ده كان بيخليها عاوزه موارد اكتر، لان كل حته كانت بتاخدها كانت بتكبر بيها امبراطوريتها، وبالتالي شعبها هو كمان بيكبر واحتياجاتها من الفحم والبترول والاكل بتزيد يوم عن التاني. بس التوسع ده جه عليه لحظه واتقلب لعنه على اليابان لما فضلت مكمله بقى في غزوها لحد ما وصلت لشمال الهند والصين. فالامريكان اللي كانوا بيدوها معظم البترول اللي عاوزاه قالوا لها حلو قوي عليكي كده، يا تنسحبي من الاراضي اللي دخلتيها يا ما فيش بترول تاني. ساعتها اليابان خدتها الجلاله وهجمت على بيرل هاربر اللي هو كان الميناء والمقر الرئيسي لاسطول امريكا. ومش بس كده، ده اليابانيين دخلوا زي الطوفان على جنوب شرق اسيا واخدوا دول كتير زي سنغافوره والفلبين وغيرها. مش انتوا بتمسكونا من ايدنا اللي بتوجعنا وبتهددونا بالبترول؟ طب اهو. ساعتها امريكا حسبتها كويس وقالت لك انا لو عملت غزو على اليابان هلبس تقريبا، الحل اضرب من بعيد. وفعلا ضربوا قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي سووهم بالارض، وهنا اليابان قالت لك خلاص انا رفعت الرايه البيضاء. بعد الحرب ما خلصت امريكا حست ان اليابان ممكن تنقل لمعسكر الصين، فقالت لك الحق هنا وزي ما دكتها بايدي اساعدها عشان ابنيها من اول وجديد. وفعلا امريكا ساعدتها لحد ما وصلت لليابان الجديده اللي احنا عارفينها دلوقتي. بس خد بالك امريكا ما كانتش عبيطه، هي كانت عارفه ان اليابان رغم هزيمتها لسه عينها على المنطقه وعندها طموح تسيطر وتتوسع وتكبر تاني، ففرضت عليها بعد الحرب على طول اتفاقيه تخليها ما تصرفش على الدفاع اكتر من 1% بس من ميزانيتها، وقالت لها هنسيب لك قوات من عندنا على ارضك تساعدك وتحميكي. ولحد النهارده القوات دي موجوده وواصله ل 32,000 جندي. اللي ساهم ان امريكا تتجرأ كده على اليابان مش بس اللي عملته بالنووي فيها، ده اليابانيين نفسهم بعد الحرب كانوا مكسورين، حتى الدستور بتاعهم اللي كتب بعدها ما كانش سامح لليابان لا يكون عندها جيش ولا قوه بحريه ولا جويه، هو يا دوب قوات دفاع ذاتي تحمي البلد وشكرا على كده. بس بمرور السنين بدا الكلام يتغير، والشباب الياباني بقى يقول طب واحنا مالنا عشان نشيل ذنب اهالينا؟ ليه ندفع ثمن جرائم حرب يابانيه قديمه تخلينا حاطين راسنا في الرمل دلوقتي ومكسورين قدام العالم كله؟ وفعلا كانت نتيجه الكلام ده ان اليابان بدات تتغير، وقوات الدفاع الذاتي اتحولت بمرور الوقت لجيش حديث. اما امريكا فلما لقت الصين هي كمان بتكبر من الناحيه الثانيه قالوا لازم سياستنا مع اليابان تتغير بقى، ما بقاش ينفع نفرض عليها انها ما تتسلحش، بالعكس ده احنا محتاجينها قويه عشان تبقى حليفه عسكريه لينا في المنطقه يتخاف منها. هوب سبحان الله وبقدره قادر اتحولت ميزانيه الدفاع اللي كانت 1% ل 42 مليار دولار في 2015، بيتصرف معظمهم على معدات بحريه وجويه وطيارات شبح من امريكا وحاملات هليكوبتر وليله كبيره قوي ساعتها. والقطع الحربيه اللي كانت محظوره على اليابان بعد الحرب دلوقتي بقى بتستخدمها عادي قدام العالم كله. يعني باختصار اليابان بقى لها جيش قوي ونجحت تكون حليفه قويه لدرجه انها بقت بتبعت قواتها تحارب مع حلفائها بره اليابان اصلا، اللي هو صياعه منها عشان تطور نفسها وجيشها من ناحيه، وفي نفس الوقت يبقى لها حلفاء وقت ما تحتاجهم تلاقيهم جنبها واقفين قدام اعدائها. اعدائها دول اللي ممكن نلخصهم في بسم الله الرحمن الرحيم الصين. بين اليابان والصين ما صنع الحداد وتاريخ منيل من سنين السنين، يعني سهل قوي يشتبكوا مع بعض، خصوصا ان لغايه النهارده بينهم خناقه على شويه جزر كل دوله فيهم ضمها لمنطقه الدفاع الجوي بتاعها. اليابان مسيطره على الجزر دي من ناحيه والصين بتطالب بيها من ناحيه ثانيه، بس اليابان عمرها ما هتفرط فيها لانها اصلا جزء من سلسله جزر، لو في دوله فكرت توصل لقلب اليابان فغصب عنها لازم هتعدي عن طريق السلسله دي. فتفتكر اليابان ممكن تفكر تفرط فيها؟ لا، وزود فوق البيعه ان ممكن يبقى فيه حقول غاز وبترول تحت الميه، يعني مكسب فوق المكسب، فمين مجنون ممكن يتخلى عنها بعد كل ده؟ من هنا تفهم ليه بقول لك ان في اي لحظه ممكن الدنيا تولع بين اليابان والصين. ومش بس الاثنين دول، ده الصين لما عملت منطقه دفاع جوي كبيره فوق بحر الصين ومنعت اي حد يطير في المنطقه الا لما يعني ياخد اذن، ساعتها اليابان وتايوان وكوريا الجنوبيه قالوا انت مجنونه، المساحه دي لينا فيها زيك بالظبط، وزي ما انت عاوزاها احنا كمان عاوزينها، ولو مش عاجبك اهو، وقامت اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا هي كمان بعتين طيارات يعملوا غرز في المنطقة الجوية دي، وفضلوا رايحين جايين عشان يغزوا الصين اللي طبعا ما عملتش حاجة ولا ضربت نار ولا نيلة، لأنها أعقل من إنها تقلبها حرب في ثانية كده. لكن مع ذلك ما تأمنش لشرها لو الحكاية دي اتكررت تاني. عرفت ليه بقولك إن الصين لا طايقة اليابان ولا كوريا الجنوبية؟ أي نعم الصين عندها خلافات مع روسيا على شوية جزر برضو ما بينهم، بس الفرق إن الجزر دي ملهاش أهمية استراتيجية أوي يعني، فمش مشكلة. وده يعلمك إن ممكن موقف يحصل بين دولتين ويعدي عادي مش أزمة يعني، ونفس الموقف يحصل بينها وبين دولة تانية فالدنيا تقوم وما تقعدش. كل خناقة على جزيرة أو مضيق أو حتة أرض هتبقى على حسب أهميتها بالنسبة لي، لو مهمة هتخانق بكل تقلي، ولو لا أطنش بمزاجي. الحكاية حكاية مكسب استراتيجي من عدمه، مش حكاية بقى كرامة ولا سيادة ولا الهكس ده كله. دي علاقة اليابان بالصين، أما علاقتها بكوريا الجنوبية فدي حدوتة تانية بقى. العلاقة بينهم في أحسن أحوالها، وده نادر يعني، هتلاقيها علاقة دبلوماسية ودية وشكرا على كده. لا اليابان ميتة في دباديب كوريا، ولا كوريا عارفة تنسى احتلال اليابان ليها، ده غير النزاع الإقليمي على كام جزيرة بينهم هم كمان. واليابان اللي شايفة كوريا الجنوبية مسيطرة على مساحات زي العسل في البحر، فيها يعني حتت صيد حلوة، وجايز يبقى في احتياطي غاز في المنطقة كمان، أو ده طالع من عين اليابانيين. عشان كده سهل تتخيل العلاقة ما بينهم عاملة ازاي، هما الاتنين بيضحكوا في وش بعض بس في القفص اللاية. ودليل ان لما كانت امريكا هي واليابان وكوريا الجنوبية بيعملوا اتفاقية تبادل معلومات عسكرية عن كوريا الشمالية، ساعتها كوريا الجنوبية قالت لا معلش انا مش هتعامل مع يابانيين مني ليهم كده، المعلومات اللي عاوزين يعرفوها تروح لهم عن طريق امريكا، وهي اللي تبقى وسيط ما بيننا بقى. لا والمعلومات هتبقى محدودة كمان وان كان عاجب. من ناحية تانية بقى، فلو هتخير اليابان بين ان كوريا الجنوبية تفضل منفصلة او تتوحد مع الشمالية، هتقولك لا من مصلحتي تتوحد طبعا، لان لو عندي مشاكل مع كوريا الجنوبية إيراد، فمشاكلي مع الصين 24 إيراد، يبقى من مصلحتي تبقى في دولة قوية وموحدة بيني وبين الصين، حتى لو ده هيكلفني فلوس طبعا. ما هي كوريا هتقول لليابان انت مش كنت محتلنا زمان وبسببك اتقسمنا نصين، ادفعي بقى عشان نرجع نتوحد تاني. اللي هتاخد منها إتاوة يعني، بس إتاوة ليها مبرر، والمبرر ان كوريا الجنوبية عشان ترجع تتوحد مع كوريا الشمالية هتشيل معظم التكاليف على كتفها، مش هي اللي عندها تطور اكتر واقتصادها اكبر من اقتصاد كوريا الشمالية. عندك في ألمانيا اللي اتقسمت نصين ورجعت بعد كده توحدت، كانت ساعتها ألمانيا الشرقية اي نعم متخلفة بس فيها يعني شوية تطور وصناعة وسكان متعلمين يعني، فالتكلفة ما كانتش حراقة قوي. لكن كوريا الشمالية بعيد عنك وعن السامعين، عشان تتطور محتاجة تتبنى تاني من الصفر، يعني نبدأ من تحت البلاطة بحبة حلوين، وعقبال بقى ما الدولة الجديدة دي تقف على رجلها كوريا الجنوبية اقتصادها هيتعطل بتاع 10 سنين ولا حاجة، يدوب على ما يبدأوا يشوفوا يعني أمارة ولا ثمار ولا نتائج للاتحاد ده. وكل ده طبعا محتاج فلوس، وفلوس كتير قوي. اليابان بقى هتقف تتفرج؟ لا طبعا، هي لازم تدفع ثمن اللي عملته مع كوريا زمان وتشيل نصيبها من الجريمة اللي حصلت. بس كده يا سيدي، ده كده كل حاجة محتاج تعرفها عن كوريا واليابان، البلدين اللي الصين عاملة لهم هس في دماغهم ومخليهم مرميين في حضن امريكا، ده لو طلعنا كوريا الشماليه من المعادله يعني. الصين هي اللي مخليه اليابان وكوريا الجنوبيه مضطرين يبلعوا الوجود الامريكي فيهم، والصين برضو هي اللي مخليه اليابان تبص في عين الدوله اللي دمرتها بالنووي كل يوم، لا وتتعامل معاها باعتبارها حليف وصديق كمان. وده منطقي لما تعرف ان عدد سكان اليابان بيقل باستمرار لحد ما متوقع يبقى اقل من 100 مليون على نص القرن اللي احنا فيه ده، وده راعب اليابانيين وبيجبرهم اكتر واكتر ان هم يبقى لهم بدل الحليف 2 و3 عشان يقف معاهم قدام بلد زي الصين فيها مليار و300 الف صيني، يعني لو كحوا بس في وش اليابان هيمسحوهم من على الارض. فكده اليابان ما قدامهاش غير امريكا، وكوريا الجنوبيه ما قدامهاش غير امريكا واليابان، وكلهم حاطين ايديهم في ايدين بعض، لو مش بمزاجهم فغصب عنهم، واللي في القلب في القلب بقى، المصلحه تحكم والعدو واحد. لو كوريا الشماليه مخوفاهم فالصين هي الرعب الحقيقي. فيا ترى ايه اللي هيحصل في السنين الجايه؟ وهل كوريا الجنوبيه والشماليه هيتحدوا ولا لا؟ والصين هتعمل ايه مع كوريا الجنوبيه واليابان من وراها؟ الدنيا هتولع بينهم ولا هتفضل على الحال ده جيل ورا التاني؟ هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، نشوفكم على خير ان شاء الله.